ولهذا يقولون أكرم الفم تستحي العين، لكن إذا كنت قنوعا ما تطلعت التحفت بلحاف العز. ولهذا قرأ بعض الحكماء أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة. أما الحرص فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيها الناس أجملوا في الطلب فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له. هذا صحيح، الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال اتقوا الله وأجملوا في الطلب فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. اتقوا الله وأجملوا في الطلب. الإجمال في الطلب أولا أنك تطلب من الله عز وجل، فطلبك من الله ليس طمعا مذموما ولا حرصا مذموما. تعلقك بالله وأن تسأله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن تسأله رزق الحلال، وأن تسأله الصلاح لنفسك وأولادك في دنياك وآخرتك، والعفو والمعافاة في الدنيا والآخرة، هذا ليس مذموما. وأنت لا تسأل إلا ليجاب دعاؤك، ما تسأل أن الله يرزقك، رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، هذا دعاء. وأنت تسأل رغبة في أن يجيب الله دعاءك، لكنك تجمل في الطلب بمعنى أن تكون متعلق بالله عز وجل وتعرف ما تريد وما تحتاج، ولا تتطلع إلى أشياء إما أن تكون فتنة لك وإما أنك قد لا تطيقها. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأنت أجمل في الطلب، لا تطلب أشياء فإن قد لا تطيقوها. فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له، هذا أيضا قضية مهمة. ولهذا الحديث الذي سقناه قبل قليل فإنه لن تموت نفس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذا امتلأ قلبك بذلك قناعة وإيمانا ويقينا بأنه ما قدر لك سوف يأتيك، وما ليس لك لن يأتيك مهما حاولت الجبال وصعدت الأعالي فإنك لن تصل، فالذي لك سوف يأتيك. لكن طبعا معروف أنه لا يأتيك إلا بأسبابه، معروف أنه لا يأتيك إلا بأسبابه، فأنت تأخذ بالأسباب لكنك موقن أن السبب قد ينتج وقد لا ينتج. وهذا أمر قررناه كثيرا، وهو أنه أنت قد تعمل أو حتى أنت وزميلك أحيانا قد تتقدم وتطلب الوظيفة، هو ينجح لما تنجح، كلكم عملتم السبب لكن هذا نجح هذا ما لم ينجح. أنت وزميلك شريكان في دكان أو في دكانين في موقع واحد وفي سوق تجاري واحد، هو يكسب وأنت لا تكسب، أو اليوم هو كسب وأنت كسبت غدا، فأنتم كلكم عملتم الأسباب لكن النتائج مختلفة، النتائج مختلفة. فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له، هذا هو مفهوم الرضا بالقضاء والرضا بما قدر الله عز وجل، لا يتعارض مع فعل السبب. ونهى عن الطمع فقال أجمع اليأس مما في أيدي الناس. وهذه أيضا حكمة وإن لم تكن حديثا صحيحا لكن حكمة صحيحة، أجمع اليأس مما في أيدي الناس. أجمع بمعنى اعزم، يعني ينعقد قلبك. الإجماع هنا بمعنى النية، لا صيام لمن لم يجمع، لمن لم يجمع الصيام من الليل، بمعنى ينوي. فالإجماع وجنب بمعنى تأكيد العزم وشدة العزم، فأجمعوا أمركم، فأجمعوا أمركم شدة العزم. فأجمع اليأس يعني املأ قلبك باليأس مما في أيدي الناس، وهذا صحيح، يعني لا تحاول تتعلق ما يدنس أبدا، طبعا بمعنى من غير طريق الأسباب. أما طريق الأسباب لا، كما قلنا أن تعمل عند فلان ويصرف مرتب هذا شيء طبيعي، هذا ليس من هذا، إنما أنك فعلا تتطلع لما في أيدي الناس من غير سبب صحيح ومن غير أيضا أثر صحيح وتأخذ أكثر ما تستحق، هذا لا تتطلع إليه أبدا. أجمع اليأس مما في أيدي الناس. وقال بعضهم لو قيل للطمع من أبوك قال الشك في المقدور، وهذا صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أجملوا في الطلب قال فإنه لن تستوفي نفس، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقه. فلو كان مؤمنا بالقدر خيره وشره ما تحرق قلبه وتقطع متطلعا إلى ما في أيدي الناس. فالطمع كما قلنا تطلع غالبا إما بغير فعل سبب، وإما أن يطلب من الأسباب أكثر مما فعل هو، وهذا كله غير صحيح. ولو قيل له ما حرفتك قال اكتساب الذل. فعلا يعني الذي يبتلى بالطمع غالبا يذل، لأنه يريد فعلا أن يستكثر من المال بأي طريق، وغالبا ليسلك هذه المسالك سوف يذل نفسه. ولهذا أحيانا بعض الناس قد لأنك أصغر منه منزلة ترى أنه فعلا كبيرا عندك، لكن حينما يتصل بناس وناس أكبر منه في غنى أو في جهة تجده يستذل بشكل عجيب، حتى أنت تبهر كيف فلان هذا فعلا تجد أنه تذلل ووصل إلى حال وتلفظ بألفاظ وتكلم بكلمات تستغرب. لماذا؟ لأنه حريص على ما عنده ويخشى على ما عنده ويريد استزادة بطريقة تدل على أنه فعلا لم يحترم نفسه ولم يوقر ذاته. ولهذا ولو قيل له ما حرفتك قال اكتساب الذل، ولو قيل له ما غايتك قال الحرمان. وأكثر فعلا أهل الحرص والطمع غالبا محرومون، غالبا ما يكونون محرومين، لأن الحرص والطمع غالبا يجعل الإنسان يجمع ويستكثر ولا يستفيد، وهذا هو الحرمان. وقيل الطمع يذل الأمير واليأس يعز الفقير، وهذا أيضا صحيح، الطمع يذل، ومن من 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 أوسع أبواب الذل إذا الإنسان تطلع إلى ما في أيدي الناس، فإنه مستعد أن يريق ماء وجهه ومستعد أن يبذل كل شيء في سبيل أن يستكثر أو أن يحصل. وكما أن اليأس فعلا عز، اليأس مما في أيدي الناس عز، وسبق أن أشرنا إلى هذا قبل قليل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره يعني 11 ركعة، وثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب 11 ركعة، فهل كان لا يصلي الوتر أم 11 ركعة ومثلها الوتر؟ هذا السؤال لا يأتي عادة إلا في رمضان، عنه طبعا ورجب باقي عليه، وإلا ورد حديث الله بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. و روي عن رضي الله عنه أنها لم تكن تقضي ما فاتها من رمضان من حيض الأولى إلا في شعبان من السنة التي بعدها، وقيل بمقدار تلك الأيام التي عليها. وعلماؤنا وفقهم الله يقول لا يصوم الإنسان نفلة حتى يقضي الواجب مثل إلى آخره. الأول صحيح الحديث عن عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا غيره يعني 11 ركعة. اللي يبدو أن هذا بمعنى لا يزيد الإنسان الوتر، الوتر ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11 ركعة، فلا تجعل الوتر 13 ولا 15 ولا 17، فالوتر 11 ركعة لا تزيد. أما صلاة الليل فتزيد، تصلي سواء قبل أو بعد، وإن كان بعد فيه نهي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا كما قالت عائشة رضي الله عنها. هذا هو قصدي، هذا هو الجمع بين الحديث، هذا هو الجمع بين الحديث، بمعنى أن الوتر لا يزيد عن 11 ركعة. أما صلاة الليل فالذي يبدو أن الحديث الجمع بينها هو أنك تصلي، لكن تجعل آخر صلاتك من الليل وترا، تجعل آخر صلاتك من الليل وترا. ولهذا يعني حتى عائشة تقول كما قلنا أنه بعدما يصلي الوتر يصلي ركعتين جالسة، بل حتى في بعضها أنه أوتر بثلاثة عشرة ركعة، مما يدل أنه الجمع هو يكون بهذه الصورة التي ذكرنا. ولهذا يقول يصلي من الليل كذلك، فإن يصلي أحدكم ما كتب له فإن خشي الصبح فليوتر بواحدة، فيصلي ما كتب له فإن خشي الصبح فليوتر بواحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما خبر عائشة فصحيح أيضا فيما يتعلق بالقضاء، أنها كانت تقول كانت تقضي في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فلكن الفقهاء رحمهم الله سواء المعاصرون أو من سبقهم يقول فعلا أنه الواجب مقدم على النافلة من جهتين، أولا من جهة الطلب الشرعي ومن جهة الثواب. والمشكلة أن الناس يغفلون عن أن الواجب أكثر ثوابا من النفل. الواجب أكثر ثواب من النفل. أنت تريد بالنافلة الثواب، فلتعلم أن الواجب أكثر ثوابا. الله عز وجل يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم بعدها ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالواجبات أكثر ثوابا من النوافل. إذا كان نصاب الذهب 20 مثقالا، وكاتب 20 مثقالا أي حوالي 84 جراما، فهل معنى هذا أن النصاب العمر الورقية ما يعادل قيمة هذه الجرامات من الريالات أي حوالي 3500 ريال سعودي، أم أن الأمر يختلف؟ الذي يبدو أن الأمر يختلف، لأن الريال السعودي يقابله فضة، الريال السعودي بالفضة، والجنيه السعودي هو اللي بالفضة، الجنيه السعودي بالفضة بالذهب، والريال السعودي بالفضة فيقوم بالفضة. فالريال السعودي الذهب نصابه 56 ريال فضة سعودي هي النصاب، يعني تعادل 200 درهم، تعادل 200 درهم. فإذا أردت أن تعرفها من العملة الورقية تنظر الآن كم يساوي الريال الفضة، كم يساوي ريال ورق، أظنه قريب من 13 ريال، أظنه قريب من 13 ريال. فإذا كان كذلك تضرب 13 في 56، إذا ضربت 13 في 56 يخرج النصاب الفضة. أما الذهب فكما ذكرت. يقول العلماء إن الاستعانة بالمخلوقين تجوز إذا كانوا أحياء حاضرين سامعين فيما يقدرون عليه، مثل استعانة الفريق الغريق من حوله لينقذه من الغرق، وهذا من المسألة التي ليس فيها شيء من العبادة أو الخضوع. فإذا تقرر هذا فما المحذور الشرعي من قول آدم يخاطب من الجن شيلوا أكسوا رجلوا إلى آخره، فالجان أحياء حاضرون سامعون إلى آخره. لا، هذا لا يبدو سليما، لأن ليس لنا اتصال نفعي مشروع بيننا وبين الجن، هذا معروف، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلو فرضنا أن هذا صحيح على هذا فإنه مستثنى بموجب النص، لكن لا يبدو، ليس هناك اتصال بين الجن والإنس اتصال مشروع نفع مشروع، في بينهم محرم، في اتصال في على تفسير بعض العلماء في قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، فهذا استمتاع محرم. فالعلاقة بين الإنس والجن إذا كان فيها نفع هو نفع محرم ولا يجوز، لأنهم لا ينفعون الإنس إلا بطريق غير مشروع، بأن يقدم شيئا محرما، وإلا شك أنهم أحياء. مع أن خطك جميل يا شيخ. ما حكم شرب الشاي مع قراءة القرآن؟ لا مانع الإنسان يأكل ويشرب ويقرأ القرآن، ما في يعني، ما دام الشيء مباح لا مانع. بل حتى نقل بعض السلف أنه كان يشربه يصلي، يصلي النافلة، فإذا احتاج يشرب قليلا حتى وهو يصلي. وضع الحذاء بجانب خزائن القرآن إذا ما قصد الإهانة أو خشي عليها أو أنه مكان يعني يخشى أن تضيع أو حتى لا يضيع في مكان، طبعا ليس داخل الخزائن، إنما غالبا بجانبها أو من خلفها أو في ظهرها، أرجو لا حرج في هذا إن شاء الله ما دام لم يقصد الإهانة. أما أن يضعها فوقها أو تحتها أو بينها هذا لا يجوز، هل ترص الصفوف الصلاة على الميت مثل الصلاة المكتوبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكثار الصفوف، أمر بإكثار الصفوف حتى ولو كانوا 10 أو 5 ينبغي أن تعدد الصفوف في صلاة الجنازة حتى ولو كانوا قليلين. فإكثار الصفوف في الصلاة على الجنازة هذه مشروعة، لكن ليس بضرورة أن تكون مستوية كاستواء الصلاة، لا، لأنها صلاة من قيام. تقول السائلة: تزوجت رجلا وعنده 3 نسوة وأنا الرابعة، وكان له أولاد كبار وبنات زوجات، وبعد عدة سنوات طلقت منه، هل يجوز أن أكشف الحجاب أمام أولادي الكبار ورجال بناته بعد الطلاق؟ بالنسبة لأولاده نعم، أولاده جميعا، أنت هم من محارمك، وأنت من محرمة عليهم على التأبيد، لأنك مما نكح أبوهم، فتكشفين لهم وهم محرم لك. أما رجال البنات فلا، رجال البنات فليس لك بهم علاقة. هل شرب الدخان مكروه أو حرام؟ وهل هناك دليل من القرآن أو من السنة يدل على ذلك؟ الذي نقول به أن شرب الدخان حرام، والأدلة طبعا دليل عامة، أما دليل نص لا، كثير قضايا حديثة، بل حتى من سنوات، من عشرات، من مئات السنين استجدت عند العلماء واستدلوا لها من القرآن والسنة بأدلة عامة، لأنه كما يقول العلماء النصوص تتناهى والقضايا لا تتناهى، وهذا من كمال هذا الدين أنه فتح لنا باب الاجتهاد وباب النظر في نصوص الشرع وفي قواعده حتى يتوصل الإنسان إلى الحكم. وهذا هو الذي أيضا أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، هو الذي كان عليه الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أفتوا وقضوا في مسائل كلها ليست منصوصة، وإنما يستدلون عليها من نصوص بالفهم وليس بنصها. ما في نص يقول لك الدخان حرام، الدخان ما صدر الله فيما بعد، إنما يستدل بالنصوص العامة، منها مثلا الضرر، وبخاصة في الوقت الحاضر أصبح الدخان ضرره مقطوعا به، يحذر منه الأطباء، ويحذر منه الجهات الرسمية، ويحذر منه الخاصة والعامة، وكل يحذر منه، والعلماء يحذرون منه واتفقوا على أنه ضار. ومثل هذا لا تأتي الشريعة بحله، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإذا كان الدخان أول ما ظهر قد يكون فيه إشكال في السابق أول ما ظهر، نعم كان العلماء تناولوه بين التحليل والتحريم قبل أن يتمحض ضرره، أما الآن فضرره مقطوع به ومجزوم به كما هو معلوم، ويحذر منه على كافة أو على الأصعدة كافة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.